فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع هذه المجالس مجالس الحديث، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير وأن يلهمنا وإياكم الخلاص في العلم والتعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعمل بما قد تعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره، قال أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما وأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول مجلس واحد أجلس في مجلس واحد يتكلم فيه زيد بن ثابت عن آية من آيات الله جل في علاه فأتعلم حرفا منه خير لي من 70 سنة أجاهد فيها. والحق بأن هذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف وأحسنه كثير من العلماء أدين الله بتحسينه، كما قلت قبل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مداد العلماء خير وأعظم عند الله تعالى من دماء الشهداء. صحيح، لأن المجاهد يجاهد لينافع عن دين الله تعالى في فاق المثور المسلمين، أما العالم فإنه ينافع عن دين الله جل وعلا وينافع عن الأمة الإسلامية في كل الصور، وإلا فقد أطلت شمس البدعة برأسها، وإنها إذا تفشت البدعة ماتت السنة، والجهل إذا تفشى ضاعت الأمة بأسرها ولم تتقدم بحال من الأحوال، بل أناط الله جل وعلا نجاة الأمة بأسرها بالعلماء عندما قال لا تقوم الساعة، كعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا ينتزر علم، لأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، في الرواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انتهينا الحمد لله في الطهارة إلى الكلام على باب إزالة النجاسات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عن القمر تتخذ خلا؟ قال لا. هذا الحديث حديث عظيم فيه جمل من الفوائد والحكم، أخرجه الإمام مسلم والترمذي، وقال الإمام الترمذي حسن صحيح. أنا أقول قول الإمام الترمذي حسن صحيح، سأتي إن شاء الله في شرح الموقظة في الكلام على هذا الباب باستفاضة، لكني سأجمل أيضا تذكيرا للمبتدي التذكير المنتهي بس وتأصيلا للمبتدي، أن العلماء اختلفوا في قول الإمام الحسن الإمام الترمذي هذا حديث حسن. بعض العلماء يقول أول من يعني قال بالحديث الحسن هو الإمام الترمذي، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. يعني لو قلنا بأن أول من قال بالحديث الحسن الحديث الحسن هو البخاري كان أحسن، وإلا فابن المديني هو الذي قال بذلك، شيخ البخاري يعني ابن المديني هو الذي قال بذلك، والحسن والبخاري قال به، والذي أجلاه ورفعه وأظهره بين الناس هو الإمام الترمذي. لكن أشكل على الناس كثيرا أنه يقول الترمذي يقول في الحديث حسن صحيح، وللعلماء إجمالا بعض التوجيهات سنمر على بعضها الآن إجمالا أيضا، وفي الموقظة إن شاء الله نستدرك ونتكلم باستفاضة. يعني هم يقولون أن الإمام الترمذي عندما يقول حديث حسن صحيح بأن هذا الحديث جاء من طريقين، طريق فيه راو خفيف الضبط، والطريق الآخر الرواة فيهم تمام الضبط على الشروط التي بيناها في الحديث الصحيح، فيكون الطريق الأول حديث حسن والطريق الثاني صحيح، لذلك جمع بينهما وقال حسن صحيح حسن صحيح. وممكن يقول التوريه الثاني بأنه الرواة يعني هذه قد يقول حسن صحيح غريب فيقطع علينا هذا التوجيه. أنتم درستوش يعني غريب صح؟ عامة أقول لو الإشكال كل إشكال لو كان هناك طريق واحد لا لم يكن عدة طرق، هو طريق واحد وقال فيه حسن صحيح. فإذا الأول التوجيه الأول طريقان، طريق فيه راوي تمام الضبط وطريق فيه راوي خفيف الضبط، طب هو طريق واحد فنقول طريق واحد فيه راوي اختلف فيه العلماء على أنه تمام الضبط أو خفيف الضبط، يعني فيه راوي مختلف فيه، فهو ليجمع بين القولين فجمع بين الحسن والصحة. وبعضهم يقول هو يقصد بالحسن حسن المتن والصحة صحة الإسناد، وهذا على إجمال ما يقال في توجيه هذا الباب، وإلا استفاضة إن شاء الله ستأتي في الكلام على هذا الباب. وكلام ابن تيمية على أن الحسن كان يقول الإمام أحمد على الحديث الضعيف أنه كان يقول بأنه حسن، وهذا كلام فيه توجيه أيضا وليس فيه يعني تحقيق ممن قال بذلك، وهذا إن شاء الله سيأتي في شرح المنقذة. الغرض المقصود هذا الحديث أخرجه مسلم، يعني المسألة لا تحتاج إلى بحث، فالحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. يبقى لنا الكلام على المسألة الثانية، مسألة الراوي الأعلى هو أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. أنس بن مالك هذا من أعظم الصحابة قدرا ومن أنفع الصحابة للأمة، له علينا منا أعظم ما تكون نحملها له ونترد عليه، وندعو الله جل في علاه يعني لنا وله بمقابلة المسلم في الفردوس الأعلى يوم القيامة. أنس بن مالك رضي الله عنه أتت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خويديمك أنس، واستفاد أنس كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحملها، وهو الذي قد بث في الأمة أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ثم بعد ذلك بث فيهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سليم ادعو لها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في ماله وولده وعمره، فكان من أطول الناس أعمار، من أطول الصحابة أعمار، وكان من آخر الصحابة موتا، لم يكن هو آخر الصحابة لكن كان من آخر الصحابة موتا، ورزق بكثير من الأولاد حتى أنه يعني لم يعرف عدد هؤلاء الأولاد، وأيضا فإنه كان من أعظم الصحابة ثراء وغنى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف طيب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الطيب، وأن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناعمة جدا، وهذه الليونة ليست نعومة عالم العمل، وإلا فكان سلم أشجع الناس، كان أقوى الناس، صارع رجل لا يصرعه إلا نبي، فصارعه فلما صرعه أسلم، قال لا يصرعني إلا نبي وقد كان، فيد النبي صلى الله عليه وسلم قوية حقا ولينة حقا، وهذا جمع بين الاثنين من فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، جمع له بين كل الخيرات، فقال لا والله ما مست يدي لبالا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. طبعا هنا يبين لنا أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه نظر إليه بعينين، بعين القدر وعين إيش؟ وعين الشرع. لما أخطأ أنس نظر إليه بعين الإيه؟ القدر، ليقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، حتى يلتمس له العذرة. وأما عندما يخطئ المرء ينظر إلى الشرع حتى يعتذر ويعني يستغفر الله جل في علاه من هذا الذي يقع فيه. الغرض المقصود بأن أنس رضي الله عنه وارضاه كان من أحفظ الناس إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن مالك كان من أفضل الصحابة كما قلنا التزاما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال كنت أمر أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أو أذهب أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وغلام معي ومعي إداوة الماء والعنزة، وهو بين لنا هذه السنة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عنزة، على أساس ذلك قال بعض العلماء بأن السترة واجبة لكل مسلم يصلي، وصراحة الناس تتهاون جدا في هذه السترة، لذلك لو قلنا حتى بمخالفة الأئمة الأربعة بوجوب السترة حتى ننشر ذلك بين الناس فلا يتهاونون في هذا الباب، حتى لا يتهاون الناس في هذا الباب، هذا من فضل يعني من الخير. وأيضا قال وكنت أمر بالماء مع رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخدم الاستجمار أيضا استخدم الماء. الغرض المقصود هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيرة الأنصار. الباب باب إزالة النجاسات. النجاسات هي نجاسات تنقسم الى اولا ازاله النجاسه من على الثوب او البدن او المحل واجب بامر الشرع، امر لازم واجب حتمي بامر الشرع، طهاره البدن وطهاره الثوب وطهاره المحل، وهي كما اجمع العلماء انها شرط في صحه الصلاه، انها شرط في صحه الصلاه. الاصل ان الله تعالى قال وثيابك فطهر، وايضا في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المراه بابنها بطفلها الصغير فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على حجري فبال على حجري سلام فأعقبه بذلك الماء، وأيضا لما دخل على المحل لما دخل العربي ثم بال في ناحية المسجد قام الصحابة وهموا به فقال لا تسلموه لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال أهريقوا عليه سجلا من ماء، أو قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، فهذه فيها دلالة على طهارة المحل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تسأله عن الحيض يصيب الثوب فقال لها سلام حطيه ثم اغرسيه ثم انضحيه بالماء، أمر أيضا بالطهارة بالماء، قال ثم انضحيه بالماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وكان قد انتعل نعلا وصلى بن عليه ثم جاءه جبريل فخلع عليه، ولما سئل عن ذلك قال إن جبريل أخبرني بأن في نعلي إيش أو في نعلي أذن أو قال قذرا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم أو خلعه النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي لما سئل عن الزيب تطيله المرأة فيصيب النجاسة أو القذر أو الأذى قال يطهره ماء بعده. فإزالة النجاسة أمر واجب حتمي بأمر الله تعالى، وثيابك فطهر. وأيضا النجاسة نجاستان، نجاسة حكمية ونجاسة عينية، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. أما النجاسة الحكمية هي النجاسة التي بزوال عينها تزول، التي بزوال عينها يزول حكمها، وهي النجاسة الطارئة. طرو هذه النجاسة على ثوب أو بدن أو محل، فطروها يزول حكمها بزوال عينها، وهي النجاسة كما قلنا التي وقعت في الماء أو وقعت مثلا في على الثوب أو على الأرض. فهذه النجاسة نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية. يعني لو الثوب وقع عليه قطرة الخمر على عند الجمهور على نجاسة الخمر، فنقول ثوب متنجس، ثوب فيه نجاسة. فإذا مررت عليه بالماء وغسلته وأزلت العين زال حكم النجاسة عليه. النجاسة الأولى حكمية، والنجاسة الثانية النجاسة العينية التي لا تزول بحال من الأحوال إلا بالاستحالة في قول بعض العلماء، وهذا سنبينه ونفسره إن شاء الله في مسألة من المسائل الفقهية التي تتعلق بالحديث. يبقى إذن النجاسة العينية كالخنزير كالكلب، فهذه نجاسة عينية، هذه نجاسة عينية كالخمر عند جمهور أهل العلم. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، السؤال المسألة الأولى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتخذ الخمر خلا؟ طبعا نتخذ الخمر خلا بمعناها أننا نعالج الخمر لتصير خلا. فطبعا هذه مسألة سنبينها إن شاء الله، أن معالجة الخمر خلا تكون بفعل الناس أو بفعل الله جل وعلا، يعني إما بفعل الله وإما بفعل البشر. المسألة الأولى الخمر حرام، بيعها شربها نقلها حملها، الخمر حرام في كل أحوالها. لأن يعني لما سأل هذا يستنبط من وين تستنبط هذه المسألة الأولى؟ دعك مما يلعب ولا دعك لا تنتبه إلا لما يقال. قل يا شيخ المفروض أنت لا تلتفت.
قال لا
خطأ،
كانوا
يستفهموا عنها. أيوة نعم، أنهم لا يستفهمون ولا يسألون السلام إلا وأنهم قد استقر في نفوسهم حرمة الخمر، لأنهم لما يقول الخمر قد علمنا سابقا بأنها محرمة، إذن هل نتخذها نقلبها إلى الخل؟ والخل نعم أنه حل، هل يحل ذلك أم لا؟ يبقى إذن لما استقر في نفوسهم أولا بحرمة الخمر يدل لنا على حرمة الخمر. الخمر حقا حرام في كل أحوالها، وأن الخمر أولا في بادي الأمر كانوا يشربونها أنهارا، لذلك من الحكمة البليغة بأن الله على ما حسن أمر الخمر في أول الإسلام، وهذا الذي قالته عائشة لو منعهم أو حرم عليهم الزنا أو الخمر أو غير ذلك ما من صاعوا ومن قادوا، لكنه عمق الإيمان في قلوبهم بآيات الصفات والأسماء الحسنى وزيادة الإيمان، ثم ذلك نزلت عليهم الآيات الأحكام وهم في المدينة. فالخمر الله تعالى دراجها، وقال الله تعالى وتتخذون من ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا هذه فيها دلالة واضحة جدا على الإقرار بها، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك عرض الله جل وعلا بتحريم الخمر، فقال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا تعريض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، قال أيها الناس إني أرى الله يعرض بالخمر. التعريض بالخمر من عنده شيء من ذلك بل ينتهي منه أو ليتصرف فيه. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. أول شيء قال تصريحا فاجتنبوا، ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهنا أنس بن مالك يصف ذلك بأنه دخل على أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه وقد دارت الكؤوس على الرؤوس. هذا الفرق بين الزمانين، دققوا النظر، المسألة التسلية، انظروا الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بيننا وبينهم، هذا فرق بين زمانين، تدور الرؤوس الكؤوس على الرؤوس، ما داله يعني كأن الطفل التصق بإيش؟ بثدي أمه، ويشربون الخمر أنهارا، ولك في ذلك العبرة أنت تعلم كيف فعل حمزة رضي الله عنه وأرضاه بعد بدر، وكان كان لعلي بن أبي طالب شارف يريد أن يقدمه لمسألة الوليمة لزواجه من فاطمة، وشرب حمزة حتى ثمل جدا، ثم جاءت الجارية تغني لحمزة فضربه بسيفه يعني كأنه قده نصفين من الشرب، حتى لما دخل الإنسان قال ماذا تفعل يا حمزة؟ قال من أنتم وما أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد أولياء آبائي. هذا كفر، هذا كلام يقال للإنسان، هذا كفر، ولم يؤخذ حمزة لأنه كان ثمنا كان مخمورا، لكن الغرض المقصود لتعلم وتدرك كيف كانوا يشربون الخمر. أنس يقول دخلت عليهم والكؤوس تدور على الرؤوس،
يهيئون أنفسهم لشرب الخمر. فجاء الصارخ من بعيد فقال: أيها الناس، أشهد أن الله قد أنزل في الخمر آيات، أو أنزل على رسوله آيات. فألقوا الكؤوس. وقال أبو طلحة عندما قرأت الآيات: فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. الله أكبر على الامتثال والانقياد. من منا يفعل ذلك حتى ولو كر عليه الأمر والنهي مرات ومرات؟ هذا الفرق بين الزمانين، هذا الفرق بين الزمانين، بل أنا أقول فرق بين زماني الخيرية. أن لما نظر أنس إلى التابعين فوجدهم يشتدون في مسألة العبادة ويجتهدون بالمسارعة في الخيرات، صيام وقيام وصدقة، فقال: والذي نفسي بيدي إني لأراكم أشد اجتهادا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، لكني والله أراهم أزهد منكم في الدنيا. وكانت هذه المسألة التي فيها الهزيمة والانتصار، لأن الله تعالى عندما قال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، فقالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. ترانا نحن لا يهابنا أي شيء، نحن نهب من كل شيء، يغفر الله لنا، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير وبر. قال: وينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا لذلك رأس الأمر في الرجوع إلى الله حقا بالزهد في الدنيا. الغرض المقصود بأنه قال أنس: وإنهم لأزهد منكم في الدنيا. والزهد في الدنيا يجعل الإنسان ويلزمه سرعة الانقياد لله جل في علاه. لذلك قال أبو طلحة: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. فحرم الله تعالى الخمر، حرم بيعها وشربها وحملها، كما قال الله جل في علاه: يسألون عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والأصنام والميتة، فحرم بيع الخمر. وفي صحيح مسلم لما جاء الرجل براوية قارورة فيها خمر هدية للنساء، فالنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم بأن الله حرمها؟ فألقاها فساره رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى بما سررته؟ قال: قلت له: خذها فانتفع بها. فقال: أما علمت أن الذي حرمها أو حرم شربها فقد حرم إيش؟ بيعها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشر. وورد في السنن بسند صحيح: من جلس على مائدة، يعني في مكان، أنت تعلم هذه المشكلة المصيبة الكبرى، أنك لابد، يعني كل منا يقع في هذا، لابد أن تدرك الطائرة التي أنت تركبها مثلا، أو مثلا المكان الذي تجلس فيه إن دارت فيه الخمر فأنت تدخل في هذا الحديث. لأن الحديث عن السلام صريح بأنه أن من جلس في ما على مائدة تدور فيها الخمر فهو ملعون، وهذه مصيبة. وكما قال السلام: لعن في الخمر عشر، نعوذ بالله من الخزلان. إذن في استفسار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الخمر، قد استقر في نفوسهم حرمة الخمر، وهي حرام بكل أحوالها. والخمر هي كل ما خامر العقل بنشوة، كل ما خامر يعني غطى، يبقى كل شيء غطى العقل فهو خمر، حتى البنج، حتى البنج. لكن نقول كل ما خامر العقل بإيش؟ بنشوة. إيش النشوة؟ يشعر نفسه أنه يطير في الهواء لما ينظر. أنت مش بتاع، يعني الكلمة المشهورة عن المخمورين إيه؟ أنا جدع. شو ده؟ رجل خوار، رجل أجبى من الجب، لكن يريد أن يشعر بنفسه بالرجولة وزئير الأسد، فيشرب عشان يسمع زئير، كأنه يسمع زئير الأسد داخله، صحيح ولا لا؟ فهو أصالة فيه نشوة، يمشي كأنه سيد الناس، الناس كلهم عبيد. فلذلك نقول الخمر كل ما خمر العقل بنشوة، النشوة دي قيد، حتى نخرج بذلك البنج وما يستخدم في عمليات العمليات الجراحية وغيره، فهي لا تدخل في هذا الباب ولا تكون خمرا. فالخمر كما قال عمر الخطاب هي كل ما خمر العقل ما غطى العقل، لا سيما أن الشرع قد جاء بحفظ الضرورات الخمس، حفظ العقل، والخمر يضيع العقل، لذلك حرمها وجعل فيها الحد. فنقول الخمر كل ما خامر العقل بنشوة، سواء من عصير العنب أو من العسل أو من الشعير أو من الزبيب أو من غيره. وهذا خلافا للأحناف، لأن الأحناف لا يرون خمرا إلا من عصير العنب، الأحناف لا يرون خمرا إلا من عصير العنب، لذلك هم يبيحون النبيذ، أي شيء ينتبذ حتى لو يسكر كثيره يقولون ليس فيه ثم شيء، يحرم عندما يحدث الإسكار. يعني ممكن إنسان يشرب النبيذ إلى ألا يتأثر سكرا، فهذا يجوز عندهم. وإن كان، ولذلك في كثير من المحدثين كانوا يفعلون ذلك من أهل الكفر، منهم وكيع بن جراح التنين حافظ الوقت، الثقة الثبت كان يستروح بالنبيذ، كان يعني يستروح بالنبيذ. فالغرض المقصود بأنهم يرون أن الخمر فقط من عصير العنب، وهذا خطأ مبين، والحق بأنها من كل شيء. ولذلك سلم قال كل خمر حرام، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فقال كل مسكر يعني حتى البريل لو كانت تسكر فهي حرام، ماء الشعير فهي حرام، فكل مسكر خمر. وعمر الخطاب صحيح البخاري انه قال انها من خمس، من العسل ومن الزبيب ومن العنب ومن البتع، فهي كلها، ومن الذره، فهي الخمر ايضا من الذره. اذا الخمر حرام بكل انواعها ولو حتى تسميها بغير اسمها. طبعا نحن نعيش في زمان الان اسمه زمان قلب الايه الاسماء، صحيح ولا لا؟ ياخذون الرشوه. طبعا انت تذهب الى اي مجال من العمل، يعني لا يمكن اوراقك ان تمر الا بايه، الا بهواء طلق. الحر بيتعب الناس لا يستطيع أن يمررهم، والهواء الطلق لابد أن يدخل وين؟ في الدرج. يعني أنت الورق معك والدرج مفتوح، شفت الدرج سلكت أمورك، إن لم ترى الدرج فأنت في موقف عسير. وإذا قلت له هذه رشوة يقول لك لا ليست برشوة، هذه إيش؟ إكرامية، هذه قهوة. أين قهوتي؟ أين إكرامياتي؟ قال إنسان لم يأتي مع الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. ولذلك هم يقولون مشروبات روحية، مشروبات روحية لا يسمونها بالخمر، كونياك ليست خمر هنا. والصحيح الراجع أن كل ما دام قد أثر على العقل فهو خمر. وهذا الذي حدا بابن تيمية أن يقول بحرمة الحشيشة، الحشيشة ليست بنجسة، حتى لو قال الأمة الأربعة قالوا بأن الخمر نجسة، الحشيشة طاهرة ليست بنجسة ولها رائحة ذكية. قال هي أشد من الخمر، هي أشد حرمة من الخمر. ليش؟ لأن الحشيشة يعني تذهب بالرأس ذهابا عاما، أما بقى اللي يقول لك إن هي لا تذهب بالرأس هذا أمر آخر. إخواننا اليمنيين عندهم شيء اسمه القات، يعني يضعونه تحت اللسان، ما أدري بقى لا هذا يذهب بالعقل ولا يذهب بالعقل. أنا أرى كثير من إخواننا نكلمه في الكلام ده دماغه مش معانا، بس هل هذا بقى متأثر بها أم لا؟ أنا لا أدري، لكن أنا أقول كل شيء سبيله إلى التأثير على العقل فلا يجوز في حال من الأحوال. إحنا عندنا الآن الشباب يعني هناك في شوارع مثلا مصر كده بيشموا الكل، صح ولا لا؟ أو الدوك واقف جنب العربية لازق بقى نقول بتعمل إيه في السيارة؟ أنا سألت والله ده نايم تحت العربية في إيه؟ بيشم هذا الرش بيشم، فهو أصلا يبقى إذا الكل هذه لو شمها الإنسان تحرم ولا ما تحرم؟ خمر ولا مش خمر؟ تنزل مزيد الخمر حق طبيعي تحرم؟ يعني ممكن لا تحرم إلا إذا أخذها ليستخدم هذا الباب. فكل ما خامر العقل وصلى وأثر فيه وذهب بالعقل فهو خمر وهو محرم. المسألة الفقهية الثانية، في قوله صلى الله عليه وسلم سئل أيتخذ الخمر خلا؟ طب يا رسول الله حرم الله الخمر، والآن عندنا بحار من الخمر وكنا نتاجر فيها، وهذه أموال أيتام. وهذا حديث في سنة أبي داود عن أبي طلحة أنه رجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي خمر لأيتام، يعني هذه أموال أيتام، ماذا أفعل فيها؟ أقلبها خلا؟ قال لا، يعني نقلب هذا الخمر خلا لنستفيد حتى نضيع المال. خلاص الخمر حرام، حرام ثمنها، حرام شربها، حرام البيع والشراء، نقلبها خلا وخل طاهرة، فإذا نستفيد الثمن وهذا مال أيتام. وانظر الشرع لا يشق على حد على أحد بحال من الأحوال، لأن الأصل في القاعدة الشرعية المهمة جدا ألا وهي سرعة، حيثما كان اليسر كانت شريعة الله تعالى. ما خير من سلم بين أمرين إلا اخترى أيسرهما. إن الله تعالى قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من إيش؟ من حرج. جاء الشرع برفع الحرج. والإمام الشافعي قعد قاعدة فقهية مهمة جدا، قال إذا ضاق الأمر اتسع، لا بد من الاتساع. ومع ذلك الإنسان يقول ويعلم أنه مال أيتام، قال لا 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 تفعل، لا تقلب خمر، بعيدا هنا دلالة على حرمة طلب الخمر خلا. لكن لو عصى رجل وجاء إلى الخمر فقلبها خلا، كيف بقى تقلب خلا بالمعالجة؟ يعني طبعا عندنا في هذا الزمان الخمر ممكن تقلب خلا بإيه؟ بالمواد الكيميائية، صحيح؟ هنا في الطريقة البدائية كانوا كيف يقلبون الخمر إلى خل؟ كانوا يضعون فيها خبز أو يضعون فيها بصل، يوضع البصل فيها بكثرة وأيضا يوضع في الشمس فتنقلب بعد ذلك الاضطراب الشديد في الخمر ينتفي وتنقلب بعد ذلك خلا. وقد تنقلب خلا فقط دون أن يفعل أي شيء أي أحد أي شيء، وقد تنقلب خلا بناء لو كانت في ظل يحملها صاحبها يحمل دن الخمر إلى الشمس أو الشمس إلى الظل، يعني يقلبها من الحالة التي كانت فيها. وهذا الذي قال الشافعي أنها الحالة الوحيدة التي تجوز عامة فعل المرء بقلب الخمر إلى الخل، فهي لا تجوز بالإجماع، لا يجوز هذا الفعل بالإجماع. وإن كان بعض العلماء قال هي على الكراهة وليست على التحريم، وقول الجمهور من المحققين قالوا هي على التحريم لا على الكراهة، هي على التحريم لا على الكراهة. طيب خلينا في النتيجة، إذن الفعل قلب الخمر بالمعالجة الكيميائية، قلب الخمر إلى خل والاستفادة منها بيعا وشراء، أولا القلب نفسه حرام. عندنا مسألتان، المسألة الأولى الفعل الذي يفعله الإنسان حتى يقلب الخمر إيش؟ خلا. طيب هذا بالإجماع لا يجوز، لأن السلام قال لا، ولذلك هم سكبوا الخمر في سكك المدينة وما قلبوها خلا، وهم يتقنون ذلك ولم يفعلوا. السلام نهى وزجر وقال لا، ولا هنا للتحريم. إذا هذه المسألة الأولى أو الفرع الأول في المسألة الثانية. الفرع الثاني تبقى لبها، هل يستفيد منها أو لا يستفيد منها؟ أولا ما الإفادة منها، ما الاستفادة التي ممكن أن يستفيد منها المرء عندما يقلب الخمر خلا؟ طعاما، صحيح، طعاما او بيعا او شراء، صحيح ولا لا؟ هذه الاستفاده. طيب اذا كان المرء قد قلبها هل له ان يبيع ويشتري؟ المساله فيها اقوال ثلاثه، هذه المساله فيها اقوال ثلاثه عند العلماء. القول الاول قالوا تحرم مطلقا سواء كانت بفعل الله او بفعل العبد، يعني الخمر اذا انقلبت خلا بفعل الله ايضا تحرم، لا ياكل منها ولا يستفيد منها ولا يبيع ولا يشتري، وإن قلبها بنفسه هذا من باب أولى تحرم. يبقى إذن قالوا تحرم مطلقا، لا يستفاد من الخمر وهي انقلبت خلا، لأنها خمر والأصل في العين خمر، فإذا لا يستفاد منها. القول الثاني قالوا يستفاد منها بكل حال، يبقى قولان متقابلان. قول الثاني قالوا يستفاد منها بكل حال، خمر يستفاد منها بكل حال سواء انقلبت بفعل العبد أو بفعل الرب. يبقى إشكال، ما الإشكال يا عبد الرحمن؟ لا أتركك تنام، ده أنت الباشمهندس، أنت هو أنت تتناوم الآن. إيش الإشكال؟ شرب الماء بصحيك؟ طب ما 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 الإشكال؟
شايف أي مشكلة؟
إن لم ترى أي مشكلة فنظرك قاصر وقولك غير معتبر. لو نظرت الحديث لوجدت الإشكال. وين الإشكال يا باشمهندس؟ صحيح الإشكال هنا سيعين لهم عندما قالوا تجوز مطلقا، فسنقول لهم ماذا تفعلون بقول السلام لا
فهم القلب مش
عن هو القلب، القلب منه قلب ولا القلب منه شيء؟
الكلام عن فعل القلب.
والقلب ليه بقى حبيبي؟ لا ليه القلب ليه عايزين يقلبوها يا حبيبي ليه؟ عشان يستفيدوا يا بابا. فقال لا، لا للقلب ولا للانتفاع، هو صح ولا لا حبيبي؟ هذا هو، هذا هو الاشكال الذي اريده. معنى النظر، دق النظر، تامل تدرك. دعك من انت بقى، ما دعك، احنا بنتكلم الان، سؤالي لك واضح، الراجل ده فاهمه منين؟ يبقى انا ما بتكلمش ايه، انا فكرت ان انا بكلم اردو،
انا بتكلم عن منظور الناس.
سيب بقى منظور ولا غير منظور، ولا منظور ولا مخروط. انا الان بقول لحضرتك في اشكال، قالوا هي تجوز مطلقا. طيب فانا هم ايه اللي قالوا؟ ليه ما دعك؟ قالوا ليه الان يا حبيبي؟ احنا بنتكلم على السامع لهم. قالوا تجوز مطلقا، قلنا لو قلتم تجوز مطلقا هناك اشكال سيبقى لكم. سالت انا على الاشكال بقى، ايش الاشكال يا حبيبي؟ سرعه، ما هو قاله قبلك. ايوه قال لا، هذا الاشكال. ايش بقى هذا الاشكال؟ الاشكال انه لما قال لا، قال لا للقلب وقال لا للانتفاع، فكيف تقولون بالانتفاع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا؟ لانهم لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان على القلب وعلى الانتفاع فقال لهم لا. فقلنا لهم الان انتم قلتم يجوز الانتفاع بها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا اشكال لا بد من ايه؟ من الاجابه عنه. اقطع ذراعي، اقطعه ولا سيبه؟
لا
سيبه. طب اللي فهم يقول لي بقى، فهموني المساله من اولها، اما تفهمها لي بحضرتك
فاهمها.
طب فهمها لي، يا اما تحيل على واحد يفهمها احسن عشان ما يبقاش المساله نازله عليك خلي واحد يفهمها احسن عشان لو اخطات مش هسيبك، لان انت خلاص توقفنا معك استوقفناك اكثر مره. احل
لا انا مصر ان انا اقول.
خلاص تفضل. شيء
القول بعض العلماء قالوا بجواز استخدام الخمر بعد قلبها،
قالوا الخمر انقلبت خلا بكل احوالها يجوز الانتفاع به، جائزه
الانتفاع به. فيبقى هنا الاشكال، اشكال كيف هم يقولون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا على القلب وعلى
لما قال لا، لا هنا الايه للعموم، للعموم، لان الاحتمال وارد لما قال صلى الله عليه وسلم انا اتتخذ الخمر خلا، يبقى تتخذ اول شيء ان نفعل ذلك، فقال لا. بالاحتمال الثاني ان نفعل ذلك والنتيجه ان تكون خلا او تصير خلا، ان تصير خلا وننتفع بها، قال ايضا ايش لا. فهذا اشكال عندهم، كيف تنتفعون وقد قالك لا؟ فالاجابه يسيره، ايش بقى الاجابه؟ احل بقى، وستكون سئه ظاهره جدا يعني، فما فصلناها هذا التفصيل يبقى الاجابه تكون ظاهره، تكون ظاهره. احل اتفضل يا باشمهندس، انت اللي جالس انت تجلس جنبه هو ده افضل شيء. ها
الجام فك
يعني الجام فك يعني الرسول
صلى الله عليه وسلم نهى عن الـ عن الـ عن التحويل، لكن متى صار خلا؟
المسألة عامة هي الآن عن لا للانتفاع، لا للتحويل.
وهل هم بيقولوا كده يا شيخنا؟ أصحاب هذا القول
اسمع شيخ اصبر بس الله يبارك فيك، هم لو بيقولون ذلك هيقولوا تجوز بكل حال. ها كيف الإجابة؟ أنت جبتها خلي بالك، بس هي عشان أنت جايبها فهلوة، أنا عارف إن هي فهلوة فبوقفك بقى عشان تأتي بيها صحيح. فهلوة أحل. أستاذ باهي بقى الذي تأخر وتغيب عن الدرس والحرص في الدرس، أشوف احرص على الدرس أحرص من طعامك وشرابك، حتى فسحة أولادك لا تقدمها على الدرس. يعني ما كانش فسح، كان ضرب. هذا يقدم على العلم، يقدم على كل شيء، ما فيش فسح في علم، وبعدين اتفسح بعد العلم. ماشي يا أستاذ؟
اتفضل.
طيب خلاص اقول انا باشمهندس صاحب التمر.
شيخنا هو النبي صلى الله عليه وسلم حرم التحويل، اما انها
هو يقرا صفحه خل، يبقى الخل حلال. ابو شوف ده شو ده ايه ده؟ بيقول لي بقى هتنزل اعلام الواقع رغم انفك، هتعمل هي بقى كده دفعا بالصدر عافيه هتبقى كده. يا هي المسألة الآن، هي الإجابة يسيرة بعد ما فصلنا القول بأنهم لما قالوا يا رسول الله أتتخذ الخمر خلا؟ قال لا. قلنا هذه يعتريها الاحتمالات. قالوا وما الاحتمالات يا أستاذ؟ ما الاحتمالات؟ قال الأستاذ احتمالان، الاحتمال الأول لا للانتفاع، الاحتمال الثاني لا للقلب. مظبوط ولا لا؟ ثم يقولون هذه الاحتمالات قطعنا احتمالا وأغلقنا عليه الباب وتركنا احتمالا، لا للقلب ولكن ليست لا للإيه؟ للانتفاع. إذن هم قد تجرأوا على لا للقلب فأثموا، ولكن الانتفاع يبقى على ما هو عليه، إذ الأصل بالانتفاع بالطاهرات أنه يجوز، وتكون الجهة المنفكة اللي قالها الأخ الكريم بفهلوة، لكن ما استطاعش أنه يقرع الباب ليدخل الدخول الصحيح. يبقى هنا الآن حصروا لا في القلب فقط لا في الانتفاع. قالوا لأننا نعلم أن الأصل في الطاهرات الانتفاع، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخل حراء خبيثة أم طيبة؟ طيبة. يبقى إذن دخلت في إيش؟ ويحل لهم الطيبات، فيبقى لا هنا للتجرؤ على القلب. طب تجرأ أثم، لكن يبقى لنا أن العين صارت طاهرة، فإن صارت طاهرة فهي تدخل تحت عموم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أقطع زرار لحد فهم. مفهوم ولا اللي فاهم يرفع ايده بعد اذنكم؟ طب الحمد لله. يبقى اذا المساله اعيد. اعيد. طيب عندنا قالوا يا رسول الله اتتخذ الخمر خلا؟ عندنا خمر كثير سيضيع الاموال، هذه اموال ايتام، نقلبها خلا؟ قال لا. الاحتمال الاول نقلبها، نصنع اشياء تقلبها، قال لا. ثم الاحتمال الثاني لو قلبناها ممكن نبيع ونشتري؟ قال لا. الاحتمال الثاني بقى لا للانتفاع لا للايه؟ للقلب. هم قالوا لا الثانية غير موجودة، لا الثانية لا نقبلها، لا الأولى هي محصور الحكم في لا الأولى فقط، لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك، مفهوم ولا لا؟ لا سيما وأنهم يعلمون أن الخمر قد تنقلب بفعل الله خلا، صارت طيبة فكيف تحرمها؟ وهذا قوى جانبه. فقالوا إذن قالوا السلام لا، لا للقلب، لا لفعل العبد بمعالجة الخمر لتنقلب خلا، لا وليست لا للانتفاع، لأن الأصل في الانتفاع الحل، لقول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهمتم؟ هذا القول الثالث. القول الثالث قالوا هؤلاء معهم بعض الحق، وهؤلاء معهم بعض الحق، هؤلاء نظروا بعين واحدة وهؤلاء نظروا بعين واحدة، وأما المحققون ينظرون بعينين إيش؟ جميلتين، يضعون أعينهم على الحق عند الطرفين. فقالوا أما التحريم بالانتفاع قد ورد، التحريم بالقلب قد ورد، لكن له دوائر خاصة. فقالوا نحن نقول الآن قلب الخمر له حالان، الحال الأولى بالمعالجة بفعل البشر بوضع البصر بوضع الخبز بوضع المواد الكيماوية، والحال الثاني تنقلب بفعل من؟ بفعل الله جل في علاه، تنقلب بفعل الله جل في علاه. قالوا حينما انقلبت بفعل العبد آثمة، وكان هذا لازما للحرمة، فلا ينتفع بها، فلا يجوز الانتفاع بها. توجيه ذلك عند علماءنا الشافعية وغيرهم والحنابلة قالوا لأنها نرس بفعل العبد. قالوا إن كانت بفعل العبد فلا يجوز، لا يجوز القلب ولا يجوز الإيش؟ الانتفاع. قلبها بيده لا يجوز، ولا 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 يحل البيع والشراء. الخل هذا حرام، حرام أكله، حرام بيعه، حرام شراءه، حرام. لما؟ قالوا هنا بعضهم الذين قالوا بالحرمة الظاهرية قالوا لأن الله حرم فانتهى، طالما حرم فانت لا تسأل، حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى لا للكل، مفهوم؟ أما الآخرون فقالوا لا. المعنى في ذلك، لأن أغلب الأحكام معللة، المعنى في ذلك بأنها نرس على ما هي عليه، ولأن الخمر هم يقولون حرمة البيع فيها ليس للإسكار، حرمة بيع الخمر عندهم عند الجمهور هو إيش؟ النجاسة. قالوا هي ما زالت نرسة، يعني بعدما صارت خلا، قال بعدما صارت خلا صار خلا نرسة. قلنا كيف؟ قالوا أنت تضع دن الخمر هكذا، تضع فيه البصل، تضع فيه الخبز الكثير، فإنه إن لامس الخبز الخمر أو البصل الخمر كيف يصير البصل؟ نرسا، صار نرسا بملابسة النجاسة، فإن تحول به تحول نرس بنفس، فإذا صارت الخمر نرسة. هذا التوجيه عند العلماء الذين قالوا بفعل الفاعل لما تحرم مع أنها صارت خلا والخل عين طاهرة؟ قالوا تحرم لأنها نرسة ليست بخل. تصوروا دن خل لا خمر وقع فيه بول أجلكم الله، يصح بيعه؟ أجيبه ليش؟ أنا عايز أسمع ليش؟ للنجاسة. هو نفس الأمر، هم قالوا البصل هذا الذي حول الخمر الخل فإنه صار بصلا إيش؟ نارسا، ولما صارت خلا لامس الخل النجاسة صار نارسا، فلا يحل بيعها لأنها نارسة. هذا التفصيل لهم والتفسير لهم في هذا الباب. قالوا يبقى إذن إذا كانت بفعل فاعل فلا تجوز، والتوجيه كما قلنا النجاسة. طب إن كانت بفعل الرب؟ قالوا لا، إن كانت بفعل الرب صح بيعها وصح الانتفاع بها. ليش؟ لأمور. الأمر الأول أنها صارت خلا والخل عين طاهرة، والأصل في الأعيان الطهارة لا النجاسة، لا سيما أن الله قال ويحل لهم الطيبات، وهي من الطيبات، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا خل مما خلقه الله جل في علاه. طيب قالوا وله نظير في الشرع، ما قلبه الله له نظير في الشرع، ولذلك قلنا بأن الله لما حرم لحوم الحمر الأهلية صارت إيش؟ نارسة، انقلبت بفعل الله في علاه نارسة، لأنه قال إن السلام منع وحرم لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس نرس. طيب لكن لما كانت مباحة كانت إيش؟ طاهرة. يبقى إذن الآن ظهر لنا جليا بأن الله تعالى إذا قلب شيئا يمكن أن يقلب حقيقته من نارسة إلى طاهرة ومن طاهرة إلى نارسة. قالوا يبقى إذا كانت بفعل الله فقد حولها الله إلى إيه؟ إلى عين طاهرة. فلذلك نقول إذا تحولت بفعل الله جاز بيعها وجاز الانتفاع بها هذا القول الذي جمع بين القولين، الأول قال الانتفاع مطلقا والثاني قال عدم الانتفاع مطلقا والثالث قال بالتفصيل. إن كان بفعل العبد فلا يجوز الانتفاع لأنه نجس من النجاسة، وإن كان بفعل الرب جل وعلا جاز ذلك. وقد نقل النووي الإجماع على الانتفاع بها إذا انطلبت خلا بفعل الله جل وعلا، لكن الإجماع فيه نظر قد قال فيه كثير من العلماء. المسألة الثالثة، مفهوم هذه المسألة؟ ها؟ هذا الراجح، الوسط هو الراجح. ما أنا قلت ذلك، قلت نظر بعينين جميلتين، تريد أن تنظر بعين عوراء؟ الأولون نظروا بعين عوراء، والآخرون نظروا بعين عوراء، والوسط نظروا بعينين جميلتين وأخذوا الحق من الاثنين. إذن هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح، مفهوم؟ وأما الرد على من قال بالأول أنه يجوز مطلقا، قلنا أخطأتم لأنكم ضيعتم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، أين تفعلون به؟ قالوا يأثم، قلنا يأثم، وأيضا إيش؟ لا يصح الانتفاع بها لأنها العين صارت نجسة. وأما الذين قالوا بعدم الانتفاع مطلقا، قلنا حجرتم واسعا، لأنها لما كانت بفعل الله جل وعلا صارت من عين نجسة تحولت إلى عين طاهرة، فصح الانتفاع بها. تستروحون ببعض الهواء، فهمتم ولا لا؟ ما لو دخلتم معي في المجموعة تعملوا ايه؟ لا تفضل.
اذا كان الراجح يعني عدم نجاسة الخمر،
انا ادين الله بذلك، بس هم لما الاربعة تبقى على نجاسة الخمر، ما انت لازم المخالف لازم تعتبر لقول المخالف لك، مفهوم؟ طب هذه المسألة، يبقى إذا ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي المسألة فتحها العلماء. قالوا إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يتخذ الخمر خلا قال لا، نظرنا ولما قال لا، لما قال لا وأنها تتحول من عين إلى عين أخرى، استدل به العلماء على نجاسة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجر واسعا بحال من الأحوال، لا سيما أن أبا طلحة سأله وقال هذه لأيتام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ايش؟ قالوا لا لما؟ لانها نجسة. قالوا عندنا ادلة كثيرة جدا تدل على النجاسة، بان الله تعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال رجس ورجس النجاسة. واستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم، ان الله تعالى حرم بيع الخمر والاصنام والميتة، فقالوا هذا دلالة الاقتران، أن الميتة نجسة والأصنام أيضا نجسة، وإن كانت النجسة معنوية لكنها نجسة، فقالوا بنجاسة الخمر، وصحيح الراجح في ذلك كما فصلنا قبل هذا، الخمر ليست بنجسة بل الخمر هي يعني الطاهرة. لكن أنا سؤالي هنا قبل أن أقول أدلة من قال بالطهارة، ما وجه الدلالة عند العلماء من هذا الحديث على نجاسة الخمر؟ أروح لمين بقى نسأل؟ انظروا الحديث حبيبي، وجهي مش مكتوب في الحديث، ما وجه الدلالة عند العلماء الذين قالوا الخمر نجسة؟ قلنا ما الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتتخذ الخمر خلا قال لا، وين وجه الدلالة هنا؟ هو ده عمل طالب العلم، التغزل في الأدلة، أن يتغزل في الأدلة. هو ده المصوراتي مقلد في كل أحواله أو ناقل جيد، لكن عمل طالب العلم أنه ينظر في الأدلة، وين وجه الدلالة بقى؟ قال لا، وبعدين وين وجه الدلالة على النجاسة؟
كل ما حرم أكله فهو نجس.
جت فهلاوة من البشمهندس، مع أنه لم يمع النظر، وقال لا المهندسين كده، أنا بغير فكرة على المهندسين حرم. هو لما قال لا وحرم، هم وجه الدلالة عندهم يقولون حرمها لأنها نجس، فقعدوا قاعدة كل محرم نجس، كل محرم نجس، وكل نجس حرام. يبقى وجه الدلالة عندهم لما حرمها لأنها إيه؟ نجسة. لذلك هم يقعدون أن كل محرم نجس وكل نجس محرم. قلنا لهم نتفق ونفترق. قالوا كيف؟ قلنا أولا سنرد عليكم بأدلة على طهارة الخمر، ثم بعد ذلك نهدم لكم القاعدة التي تقاعدونها، لأنها قاعدة ليست متفق عليها، سنبين هذه القاعدة الخطأ الذي أخطأتم فيه في هذه القاعدة. أولا أدلة طهارة الخمر الأصل، إذ الأصل في الأعيان النجاسة. كل الأعيان نجسة لأن نرجع على قال خلق لكم أفراد جميعا لما تستعملوهاش. ها الأصل في الأعيان الطهارة، يبقى الأصل معنى الأصل في الأعيان الطهارة إلا أن يدل الدليل على النجاسة. قالوا عندنا ما يعضد الأصل ويثبته. قالوا ماذا؟ قلنا أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم لما سألوه يتخذ خلق قال لا، فألقوا الخمر في سكك المدينة، أغرقوا المدينة بالخمر وهم يسيرون في أراضي المدينة والرجل يعني تغوص في الخمر ويذهبون إلى المساجد، ولم يأمروا صلى الله عليه وسلم بغسل الرجل ولا بغسل إيش مواضع المواضع التي تبتل فيها المسجد بالخمر دلالة على الطهارة. أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل براوية الخمر وأهداه إياه فقال يا حرام، ثم لما قال رجل صاره بالكلام لم يأمره صلى الله عليه وسلم بسكب الخمر وإيش وغسل هذه القارورة، ففيها دلالة أيضا على الطهارة. ثم نهدم لكم القاعدة فنقول كل نجس حرام، نحن نتفق كل نجس حرام لأنه بالإجماع لا يجوز للمرء مباشرة النجاسة بحال من الأحوال ولا إبقائها، وثيابك فطهر، لكن لا نقول بالعكس، ليس كل إيه وليس كل حرام نجس. طب مثل إيه يا شطار؟ حرام وليس بنجس، مثل ايه يا سطور؟ ها كالخمر، ما الخمر فيها النزاع، احنا عايزين شيء اخر نظير له ممتاز، لكن النزاع في الخمر. ها الربا حرام وليس بنجس، صحيح صح والله. المهالة هل الدراهم والدنانير هذه فيها نجاسه؟ او التمر، او صاحب التمر، او جينا اهو خمسه اواسق تمر مع خمسه اواسق رطب، ربا ولا مش ربا؟ حرام ولا مش حرام؟ ليه بقى حرام؟ للنجاسة؟ لأن التمر إذا بدل نجس، صحيح ولا لا؟ يبقى إذا نقول ليس كل حرام إيش؟ نجس. وما هو إلا لغير الله؟ ما هو نجس بقى ميتة، يبقى هتبقى ميتة. لا ما تدخلش غلط، ده هيبقى ميتة، والميتة نجسة، صحيح حبست فيها الدم، لكن هنا نقول هناك طاهرات ليست بإيش؟ ليست بنجسة وهي محرمة. الأسد. الأسد طاهر أقولها؟ صحيح ولا لا؟ صح وحرام أكل ولا حلال؟ طب تعرف بقى ان ايه ده اسمه ايه؟ شعر ولا ايه؟ كل ناب. طب الملكية يقولون بجوازه اللي يقدر موته سهلة يا عم شيخي، يعني انت جبت في التايهة. لا الملكية يقولون بان الآية ختمت المسألة وده خطأ، لكن اللي انا اقصده اننا عندنا طاهرات محرمة، طيب يعني هناك ما هو محرم وهو طاهر وليس بنجس، يبقى لا يستلزم الحر، لا تستلزم الحرمة النجاسة، يبقى هدمنا لهم ما يستدلون به، انهم قالوا استدللنا على نجاستها بحرمتها، قلنا لا لا يساعدكم، ليس كل محرم ايش نجس، ليس كل محرم نجس، وضربنا المثل بالربا وغيره في هذا الباب. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة وهي مسألة قلب الخمر إلى خل، قلنا إما بفعل العبد وإما بفعل الرب. طب لو هنا كانت بفعل العبد أو فعل الرب، هل تنقلب الأعيان إذا استحالت تنقلب من النجاسة إلى الطهارة؟ بمعنى الخمر نجسة عندهم، انقلبت عينا أخرى ألا وهي الخل، هل كل نجس بالاستحالة إن كان نجسا بالاستحالة يصير طاهرا أم لا؟ نضرب مثلا آخر، الخنزير في المملح جبل ملح ألقي فيه خنزير، والخنزير بالإجماع أنه طاهر والملح بالإجماع أنه نجس، فألقي الخنزير في الملح، طب ما أنا مش عايز نوم بقى صحوني لو أنا نمت، مين اللي نجس؟ الملح ولا السكر؟ والملح ممتاز ده بالإجماع؟ بالإجماع يبقى لا أستطيع المخالفة. الخنزير نجس ألقي في جبل ملح بعد شهر سيصير إيه؟ أسدا، من الملح بيؤثر في الخنزير يقلبه أسدا، صحيح؟ هيقلبه إيش؟ ما هيتحلل يبقى حلة؟ هيتحلل يبقى إيش؟ سرعة قولوا لي يا حبايبي، ملح سيصير ملحا. طيب أنا بقى جيت عملت دائرة على هذا الخنزير حتى صار ملحا بعد شهر، نظرت لقيته ملح، يبقى الكومة الملح هذه التي كانت خنزيرا يبقى استحال الخنزير إلى، تحول من خنزير إلى ملح، وعين الملح طاهرة والخنزير هل هذا الملح طاهر يمكن استخدامه أم لا؟ هي صورة المسألة هذا. انت عافيكي كده لا خير ده فيها حرب دروز بالعلماء. انا الاهم ان انا اصور المساله لان العلم تصور اصاد حتى حفظ الاحاديث تصور. انت الذي سال عليك حد حفظ القران في القصص انك تتصور القصه تحفظها بسرعه. تصورت المساله؟
نعم.
تصورتوها؟ طب هذه المساله فيها خلاف العلماء. بعض العلماء يقول استحاله العين لا تقلبها من نجاسه الى طهاره، تبقى نجسة لأن في النهاية هذا ملح أصله خنزير، فإذا يبقى نجسة. هذا قول المالكية والشافعية ورواية أحمد، أول المذهب عند الحنابلة. وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها أولا أن الخنزير الأصل على النجس أصل على الأصل في عين أنه نجس، فيبقى نجسا إلا أن يدل الدليل على إيه؟ على طهارته بنص كالخمر التي تحولت بفعل الله إلى خل. طيب، واستدلوا على ذلك أيضا أن الأحكام مناطة بإيش؟ بالأعيان لا بالأسماء. الأحكام تناط بالأعيان لا بالأسماء، لأنهم قالوا أنتم قلتم الخنزير صار طاهرا لأنه صار إيه؟ ملح. ده اسمه خنزير وهنا اسمه ملح، فغيرتم الحكم بالأسماء. نحن نقول لا، الأحكام لا تتغير إلا بالأعيان أو تبقى في الأعيان. إذا قلت هذا عين خنزير فهو نجس، الملح ملح أصله كان عين إيش؟ خنزير، فهو نجس. طيب، واستدلوا على ذلك، وهذا عمدة ما يستدلون به، وهناك أدلة أخرى يعني غضبنا الطرف عنها، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في حديث ابن عمر أنه نهى عن أكل الجلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلال. قالوا نهى عن أكل الجلالة لما؟ ما وجه الدلالة؟ تعرفون الجلالة أولا؟ الجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسات، إبل بقى، بعير، غنم، ماعز، التي تأكل النجاسات، هذه جلالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، لما نهى عن أكلها؟ لأنها تأكل النجاسات. طيب، هنا ما وجه الدلالة عند الجمهور في أن العين النجسة حتى لو انقلبت بالاستحالة لا تطهر؟ فين وجه الدلالة هنا في الحديث؟ ليش؟
النجاسة تحولت
لحم، يعني أنت قريب من الإجابة. هم يقولون وجه الدلالة أن الأكل النجاسة التي أكلتها لما تدخل معدة إيش اللي بيحدث؟ تتحلل. مش أنتم مش حد أنتم مش كلكم مش كلكم علمي، مش المهندسين علمي ولا أنتم مهندسين من أدبي؟ تتحلل ولا مش بتتحلل؟ تتحلل. يبقى هنا استحالة أهو، وإن السلام يقول ومع ذلك نهى عن أكلها، فهي استحالة تحت الدورة الدموية، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك نهى عن ايش؟ عن اكلها، فهي استحالت ومع ذلك اعطاها نفس الحكم. ممتاز، انا احب ذلك. هي اكلت نجسة، قل اكلت خمرا تجمد يبس او تمر مغاص بالخمر فاكلت نجاسة، هي بتدخل طعاما، بعد ما بتنزل المعدة ايش بيحدث فيها حبيبي؟ تتحلل، تصير ايش بعد ذلك؟ في الدماء بقى دم، صح ولا لا؟ يبقى تحولت من شيء لايه؟ لشيء. فالمفروض نقول بقى تحولت، يبقى اذا تغير حكمها، ومع ذلك بعد التحول في المعده لم يتغير حكمها عند النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال لا تاكلوها لانها كانت نجسا حتى لو تحلل في معدته. ايوه، هذه الجلاله، الجلاله التي تاكل النجسات.
الدابة حلال والمأكول نجس، حتى مع دخول النجاسة وتحللت فصارت الدابة الحلال نجسة، لا تؤكل.
صار ما في جوفها نجس، لا ليست نجسة، هي لا هي ليست نجسة. ولذلك الإنسان قال لو ترى لو حبستها أمدا مدة شهرا مثلا تأكلها،
هي بوضعها الحالي
في جوفها نجاسة لكن ليست هي نجسة. لو هي نجسة لو أنت حملتها يبقى لازم تغسل ثيابك.
يعني السؤال بوجه آخر، هي ليست نجسة لكن لا تؤكل،
لا تؤكل لأنها تحمل في جوفها نجاسة، ممكن يتأثر اللحم بذلك، فاهمني؟ فأنا عايز أقول إن هو ده وجه الدلالة عندهم، ده وجه الدلالة عندهم أنه النجاسة تحللت ومع ذلك أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم نفس الإيه؟ نفس الحكم. نعم أخويا؟
الأسماء
طب ما خليها بقى بالله عليك سؤال، خليها سؤال بالله عليك، اكتبها بس في ورقه. يبقى اذا هذه الادله التي قالوا فيها في الاستحاله، اما الروايه الاخرى عن احمد وهي قول الدهريه وقول الاحناف، وهذا رجحها شيخ الاسلام تيميه ايضا ابن القيم بان العاني النارسه بالاستحاله تطهر، العاني النارسه بالاستحاله تطهر، يبقى الخنزير في المملحه صار ملحا، قالوا اذا صار طاهرا. وهذا عمدة القول عندهم في هذا الباب بأن الأصل في العيان الطهارة وليست النجاسة، وأيضا بأن الأحكام تدور مع الأسماء. خنزير صار نجسا، ملحا صار إيش؟ صار طاهرا، صار طاهرا. واستدلوا أن الخمر في كل الأحوال حتى لو بفعل العبد أنها تكون طاهرة، والخلاف خلاف مشهور بين العلماء. أنا أدين الله بالقول الأول أنه الأحوط والأورع في هذا الباب، وإن كان قول شيخ الإسلام تيمية في ترجيح شيخ الإسلام تيمية في قول الحنابلة فيه وجاهة وقوة، لأنه صار ملحا، والملح الأصل فيه الطهارة، وهو أيسر على الناس في هذا الزمان، لكن القاعدة الفقهية المشهورة الخروج من الخلاف مستحب. المسألة الأخيرة في هذا الباب هو النجاسات. إذا قلنا بخمر النجسة ووقعت على الثوب أو 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 قل صارت خلا، هل يستطيع الإنسان أن يزيل النجاسة بالمائعات؟ ما دمنا قد تكلمنا في هذا لأنها فرع عن هذا المسألة، هل تزال النجاسة بالمائعات؟ يعني رجل ما عنده إلا خل وقعت نجاسة على الثوب ويريد أن يصلي، ولو كما قلنا أجمع الفقهاء أو اتفق الفقهاء على أن شرط صحة الصلاة هو إيه؟ هو تغميد العين في الصلاة، لا شرط صحة الصلاة، صحيح ولا لا؟ طهارة الثوب. فلم يجد، بحث الرجل لم يجد ماء ووجد خلا وأراد أن يزيل عين النجاسة على الثوب بالخل، هل تزال ويبقى والحكم يزال معها أم لا يزال؟ هذه المسألة. يعني يطهر الثوب بالخل، هذه المائعات، خل، عصير، شاي، شوربة، هذه مائعات غير المائع، مختلط بغيره، ده مائع، هل تزال النجاسات بالمائعات؟ أولا الإجماع على أن النجاسة تزال بالماء، وأن أسرع شيء يزيل النجاسة هي الماء، لقول الله جل وعلا السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا بالماء، يعني وعفره الثمينة بالتراب. طيب، فهذا إجماع. هنا العلماء اختلفوا ولكنهم تنازعوا في المائعات تزيل النجاسات أم لا، على قولين. القول الأول قول الجمهور، أيضا جمهور أهل العلم المالكية والشافعية وأيضا رواه أحمد، قالوا لا تزال النجاسات إلا بالماء، وهذا أصل، هذا الأصل أصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أزال النجاسات إلا بالماء، وعندهم أدلة كثيرة جدا. لما دخل الأعرابي وبال في المسجد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهريق على بوله ذنوبا من ماء، سجلا من ماء. لما بال الطفل في حجر سلم أزاله بالماء. لما سألته عن الحيض يصيب الثوب أمرها بالحت والقرص، وأيضا أن تنضحه بإيش؟ أن تنضحه بالماء المذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له لما سأل علي بن أبي طالب؟ قال كنت رجلا مذاء فاستحييت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المغداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. وفي رواية في السنن قال اغسل، اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ، والمحل لابد أن يغسل بالماء. فقالوا هذه أدلة كثيرة تدل على أن إزالة النجاسة تكون بالماء. قالوا من ناحية النظر بأن الماء أسرع وأقوى، ولأن الماء يطهر بالتكاثر بالكثرة، يعني له قوة يدفع النجاسة عن نفسه. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يعني لم يحمل خبث، يعني لا يتحمل ولا يدفعه، لم يحمل يعني يدفعه، يعني يدفع الخبث عن نفسه. لذلك قالوا بالمكاثرة يطهر، لو كان أقل من قلتين وفي نجاسة وأنت صببت عليه الماء فإن هذا يطهره، لأن الماء إذا صببت على النجاسة فيه قوة دفع. لذلك قال أهريق على بولي ذنوبا من إيش؟ من ماء. وأما الأحناف ورواية أحمد وترجيح شيخ الإسلام تيمية قال والمائعات تزيل النجاسات. طبعا أنت ممكن أصلا تتصور، أنت ما تحسبش أن العلم ده أنت بتركنه في الدولاب، ده أنت في الواقع الذي تعيشه، أنت مش بتذهب إلى البر مثلا رحلة إلى البر أو شيء من ذلك، نفد الماء وما عندك ماء إلا للشرب، وقعت نجاسة في ثوب الولد، ثوبك أو ثوب المرأة، وتريدون الصلاة، وما عندكم إلا هذا المائع وبعض الماء الذي تشربون منه. خلاص، انت الاصل ان انت تريد الماء الان، هل تفعل ذلك او تفعله بالتراب ممكن يطهره ام لا؟ يعني المساله مطروحه في الواقع، ما تحسبوش ان اي علم بيركن لانه علم قديم، ابدا. محمد قال تعلم علم انت لا تدري متى تنتفع به، وستنتفع
بكثرة في هذا الباب. كثير من إخواننا ابتلوا بلايات معانا لما فهموا أبوابا كثيرة من أبواب التيمم وأيضا أبواب الجمع بين الصلاة، يعني أراحهم الله راحة عظيمة في هذا الباب. نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا من كل البلاءات. فالغرض المقصود بأنه العلماء قالوا الماء يزيل النجاسة، وهؤلاء لهم أثر ونظر، أما الأثر فكثير. فهم استدلوا بقول مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أصابت النجاسة يعني نعل أحدكم فإيش؟ قال: فالماء له، فالتراب له طهور، فالتراب له طهور. وأيضا حديث مسلم لما سألت مسلم على الزير الطويل قالت: تمر على الأذى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعده يطهره. ما بعده؟ بعد ده هذا الأرض هي الآن، بعده يطهره. وأمر مسلم بحك النعل في الأرض لإزالة النجاسة، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا بأن التراب أيضا، والتراب مثل المائعات، فالتراب هي بالتراب. وأيضا الاستجمار، فقد أزال العين بإيش؟ بالحجر، الاستجمار. فقالوا إذن والمائعات كالحجارة. أولا الحق أن القول الأول والقول الصحيح، وأنه لا إزالة النجاسة إلا بالماء، لأن إزالة النجاسة من باب الطهارة، باب الطهارة تكون بالماء، قال رجعوا وأنزلنا من السماء ماء طهور. وتعدد الاستخدامات من باب تيسير الشرع، فلو كان لبيانه صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، لأنه يرفع على الأمة الحرج، هذا الأول. والأمر الثاني، الأدلة كثيرة جاءت على الماء. والأمر الثاني، الأدلة تستدلون بها ليس لا تساعدهم، لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل عن إذا واطئ أحدكم القذر أو الأذى بنعلي فليحك في الأرض، أو قال ما بعد يطهره، قال أذى، والأذى يقع على القذر ويقع على النجاسة. والأمر الثاني، الأدلة التي معكم هي مسألة التراب، صحيح ولا لا؟ والتراب، وإن كان التراب طهور، نعم هو طهور، لكن لا ينزل منزلة الإيه؟ الماء. والحجارة كانت خاصة في هذا الباب، فالصحيح الراجح أن النجاسات لا يزيلها إلا الماء، النجاسات لا يزيلها إلا الماء. بهذا نكون قد انتهينا من المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى الرجوع في المشكلات إلى أهل العلم، الرجوع في المشكلات إلى أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وهذا يستنبط من وين؟ السؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أيتخذ الخمر خلا؟ الحديث الثاني أو الفائدة الثانية: ما كان بفعل الله جل في علا، أو قل ما كان محرما شرعا نزل البلاء فيه قدرا، وما كان جائزا شرعا رفع البلاء عنه قدرا. الخمر كانت محرمة شرعا فالبلاء فيها بأنها إيه؟ تسكر. يبقى شرعا محرمة نزل البلاء قدرا بأنها تسكر، وأنها تؤثر في الكبد، وأنها لما صارت خلا صارت حلالا فرفع البلاء قدرا. يبقى لو شرب خلا لا يحدث معه شيء، ياكل الطعام، ياكل الطعام الا بالخل، ياكل فقط الخبز والخل لا شيء فيه. مفهوم؟ مفهوم؟ قلنا نظير ذلك ايه؟ لحوم الحمر الاهليه، خذها مثلا. لحوم الحمر الاهليه لما حرمت كانت ايه؟ لما كانت مباحه كانت ايه؟ ضاره ولا مش ضاره؟ لم تكن ضاره وكانت طاهره. طب لما حرمت اصبحت ضار، النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رجس فصارت ضار. بهذا المفهوم. الفائده الثالثه: التيسير من اصل الشريعه ما لم يكن اثما. التيسير من اصل الشريعه ما لم يكن اثما. من وين بقى نستنبط هذه المساله؟ اولا احنا عندنا اصل اصيل، قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. فين بقى الفائدة دي؟ من وين نستنبطها؟ قال: لا. ممتاز. طب فين بقى بتاع التمر أنت؟ بسرعة. أن أبا طلحة قال له: عندي خمر لأيتام. ما الأيتام سيذهب؟ قال: لا. فيها مشقة ولا فيهاش مشقة؟ مشاق. ولما جاءوا يسألون سلم نقلب الخمر خلا نستفيد بها، يعني نستفيد بهذا المال لا يضيع، قال: لا. مشقة ولا غير مشقة؟ مشقة. طب ليش بقى أجابهم بالمشقة دون اليسر؟ ها للاسم. ما انت بقى خد الفتاوى الليل نهار يا بني انت تحتاج الى الزواج وانت في ضائقه. الربا يجوز. ليش؟ هذا انت مضطر يا الحق انه لا تعرف الربا. فانظر يبقى اذا لا تيسير ما دام الاسم قد وقع، والتيسير في دائره الشرع. ما خذ الرسول بن امرين اختار اسما ما لم يكن اسما، فلا يجوز فتح الاسم على الناس بمثل بدعوى التيسير. لان في ناس يعني في يعني حقا يعني في المعاصرين من هنا واخد منهجه الاصيل التيسير على الناس. نعم تيسير على الناس ده مقصد من مقاصد الشريعه، لكن بسبب ما انه نحى هذا المنحى ضيع كثير من الاصول الشرعيه. وحتى كان فقيها لكن فتوى كثير من الفتاوى ضعفت جدا بسبب هذه المنهجيه. منهجيه التيسير منهجيه لها ضوابط، لها اضواء شرعيه لابد ان نسير عليها، وهذه اصول اصول لابد ان نسير عليها. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وان يعني يتقبلنا واياكم في الصالحين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. تفضل السؤال اللي كنت عايز تساله. السمك ماله؟ سمك يعيش في مياه الصرف الصح، هذا لابد من غسله. تفضل. هذا لابد من غسله. ايش؟ لا لا مش لا لا اكله هذا لا ليس لا يصح. لا يغسل ويغسل. تفضل تفضل. الثوب النجس ماله؟
وانا في البر اصاب
الثوب نجس تستخدم التراب وتصلي على حسب حالك.
أنا عندي سؤال.
عندك سؤالان.
واحد تسألني من العواجيز يعني في كراسي مسموعة جديدة فيها مكان
للسجود.
للسجود.
يسجد عليها لا يجوز. لا يجوز. يومئ ولا يفعل ذلك. لأن سلم لما دخل على أم على على صحابية لا أذكر اسمها الآن فوجدها تسجد على الوسائل فسحبها النبي صلى الله عليه وسلم جذبها وقال تومي إيمان.
لا يسجد عليها.
وجدها
تسجد
عليها. على وسادة أو على شيء منها فأمرها أن تومي. فلا يجوز له أن يفعل ذلك.
السؤال الثاني أبواب الجنة الثمانية هل منها باب اسمه باب الوالد أو بر الوالدين؟
باب البر؟ ها؟ اعتقد ان فيها باب الثمانيه فيها بر.
قلت لنا اسماء الثمانيه.
لا انا ما اذكرها انا ما استحضرها. باب الصدقه، باب الصلاه، باب الريان، طيب باب الجهاد. هذا الذي استحضره الان. ما استحضر الثمانيه. مراجعه ان شاء الله. باب الايش؟
حديث اللي هو الجلاله.
حديث الجلاله ما به؟ هم يقولون إذا أكلت النجاسة فإنها إذا دخلت المعدة فقد إيش استحالت، فإذا استحالت فلابد أن نقول بأنها طهرت. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل نهى عن أكل الجلالة من أجل أنها أكلت نجسا، فالعين إذا استحالت لا تصير طاهرة. الجيلاتين الذي يصنع من الخنزير لا يجوز استخدامه، لا يجوز. وفي أدوية خلي بالكم هذه الأدوية غلافها فقط من الخنزير، الغلاف اللي هو اللي بيحفظ الكبسوله هذه عبوتها من الخنزير ما يجوز. ما في استحال ما يجوز. هم بيقولوا حتى الاطباء بيقول لك بيتكلم بذلك. حتى هناك الاحمر الشفاء عشان تقعدوا كده من غير اي حاجه فاهم، البودره بتاع كلها كده لازم تبقى سوداء، تبقى سوداء لانها ايضا فيها مستخدم فيها ماده الخنزير فلا يجوز. فلا بد من الاحتياط في هذا الباب. خلاص نعم. كل طير وكل دابة تأكل النجاسة فلا تؤكل.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق. والطوق والضاح المحير.